نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. حقيقة إنه لا شرف لي أن أكون بينكم لنتقاسم يعني أطراف الحديث في هذا الموضوع. أنا أمددتهم بخمس مواضيع، اختاروا أصعب موضوع. كنظن عندكم جاهزية وقابلية للتركيز اليوم إن شاء الله. إلى جاكم صعب بزاف أرجعوا عليها. فجزا الله أستاذ القارئ لقراءته الطيبة والعطرة. فحقيقة يعني هو خير ما نبتدئ به فعلا يعني هذا الكلام، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. اقتصاد ما بعد الحداثة، موضوع يعني هو نوعا ما موضوع وجودي من حيث أنه يعني يسائل كنه هذا المجتمع ومآلات تطورات هذا المجتمع. وفي الحقيقة يعني أنا أدري أن ربما طلبة مدارس الهندسة يعني ليسوا بنفس الدرجة والارتباط مع العلوم الإنسانية مقارنة مع يعني طلبة الكليات الأخرى من علوم اجتماعية واقتصاد وفلسفة وكذا. لكن ويا للغرابة، فإن من أنفع العلوم التي تنفع الأمة هي العلوم التي تحصل هنا في كليات الهندسة أكثر بكثير مما يحصل في كليات الفلسفة وغيرها من بعض الكليات الأخرى، التي هي في الحقيقة تنقل في طياتها مفاهيم احتلالية بشكل مبطن في مقررات كثيرة. ولذلك ظهرت مدرسة اسمها لا بونسي دي كولونيال، المدرسة التي وهي ظهرت في أمريكا اللاتينية لكن الآن يعني تنتشر، وسنرى كيف أن الاقتصاد ما بعد الحداثة كذلك يبنى على هذه المدرسة، حيث يعني تركز على ما مدى تواجد المفاهيم التي استعملها المحتل بالموازاة مع العمليات العسكرية والسلاح والاحتلال، لكن هذا نوع من الاحتلال الناعم بالاستشراق وبإقناع الأمة المحتلة أنها أمة يعني لا تقدم شيئا للبشرية وهي عالة على المجتمع، وسيأتي الإنسان الأبيض ليثقفها ولينقذها من الضلال. فهذا الاقتصاد ما بعد الحداثة لا يمكن أن يفهم خارج سياق ما بعد الحداثة. وهنا أهمية هذه الجلسات حتى في مدارس العلوم والهندسة والتقنية إلى غير ذلك، إن اليوم لا يمكن للإنسان أن يكون محايدا، لا يمكن للإنسان أن يعيش هكذا ويشتغل ويعمل ويشرب وينجب ويتوفى، هذا لا يمكن، لا يعقل. لأن مازال كانت الأمة يعني رائدة في الأمم هذا ممكن يتصور من جهة البذخ وكذا وكذا، لكن الأمة الآن حاليا من ناحية تقنية يعني ناحيتكم هي متأخرة، ولا يمكن أن نقول نفس الشيء من ناحية يعني العلوم الأخرى مثل الفلسفة إلى غير ذلك، إنه هذه العلوم ومنها الفلسفة وبعض العلوم الاجتماعية وليس الفلسفة كلها، لكن نوعا ما يكتسب منها إضلاله أكثر مما فيه من الهدى، وبالتالي فأفضل الإنسان أن لا يدرسها أو يدرسها بعد أن يحصل المناعة الفكرية والعقدية. لماذا؟ إن هذا إطار ما بعد الحداثة هو إطار في الحقيقة جاء بعد الحداثة. الحداثة ما هي؟ الحداثة هي فكرة، هي فكرة، إن لا يمكن نشرح ما بعد الحداثة دون أن نتطرق للحداثة. الحداثة هي فكرة، هي فكرة أن الإنسان أبيض، وأوروبا عموما يعني العالم الغربي بالخصوص له أنوار، وهذه الأنوار كفيلة بأن تصدر إلى باقي الأقطار في العالم التي كانت حسب السردية الغربية في كتب التاريخ الغربية يعني تسبح في البربرية والظلامية وغير ذلك. من مراحل الحداثة أن العالم الأخروي والعالم العقدي والعالم الإيماني والعالم الذي صوره لهم الخالق بحسب روايتهم لم يعد هذا هو العالم المركزي، بل الإنسان هو المركز، والإنسان الغربي بالذات. وهذا الإنسان الغربي هو المركز لأنه نموذج للآخر، وهذا الإنسان الغربي هو إنسان منطقي يفكر بمنطق وأدوات يعني علوم دقيقة إلى غير ذلك. وهذه الأشياء كلها شكلت وعي في الغرب نوعا ما يعني متجانس، وتجانسه قادم من مصادمته للكنيسة. الكنيسة كانت تمثل العكس تماما. لكن ما بعد الحداثة غير ذلك، ما بعد الحداثة تقول لك يعني الإنسان الغربي ليس بمعيار، وليست هناك يعني حقائق مطلقة، والحقائق الوحيدة التي هي موجودة في العالم هي وجهات نظر وهي آراء. هذه الآراء كلها يعني تحترم، ما أنها فقط آراء ليست موضوعية، ليست موضوعية بل هي ذوقية وإحساسية يعني حسب وجهات النظر، وكلها تحترم. لماذا كلها، لماذا كل الآراء تحترم؟ هذه الفكرة التي دخلت حتى في لغتنا العامية. هذه الآراء كلها تحترم لأنها تعبر عن وجهات نظر، لا تعبر عن حقائق، لأنه في الأصل ليست هناك حقائق، هناك فقط وجهات نظر. لذلك كل شيء من تغون وتوتي غوليجيون من تاديو، وأصلا اسكيليا ديو، هل هناك خالق أصلا؟ وهذه الديانات ممكن تكون صحيحة ممكن تكون صحيحة، شو اللي يعتقد شي ديانة مرحبا، لكن لا يلزم بها الآخر. لماذا؟ لأن في الإلزام تحكيم لمعيارية. شنو هذه المعيارية؟ الحق والباطل، ولكن ما كاينش الحق والباطل، بالتالي لا تلزم بها الآخر. هذا رأيك، هذا اختيارك في إطار ليبرالي، لأن الحداثة وخصوصا ما بعد الحداثة تحتاج الليبرالية. ليس هناك يعني نمط فلسفي يتجانس مع قضية ما بعد الحداثة إلا الليبرالية. ففي الأخير المطاف ما بعد الحداثة كل إنسان هو حقيقته الخاصة. يعني بحال إلا غنقولوا يعني أن واحد المجتمع المراهقين، هذاك المراهق اللي كيقول دائما لا أنا اللي عندي الحق، وجهة نظرية صحيحة، أنت ما كتفهمنيش وكذا وكذا. فهذا الفكر يعني إلى انفانتيليز، يرى يعني تطفيل، أو يعني أن المجتمع كله مراهق وفقط هناك وجهات نظر. الحداثة تقول أن الإنسان كمجتمع هو معيار الأشياء. ما بعد الحداثة تقول لك ما كاينش أصلا مجتمع ككل، كاين فقط أفراد، والأفراد أهم من المجتمع. فبالتالي الفردانية مسألة يعني مآل عادي لما بعد الحداثة، وليس المجتمع هو المعيار. لذلك ترى أن جميع الوسائط الاجتماعية من عرق ومن قبيلة ومن عشيرة ومن عائلة موسعة، يعني جميع الروابط الاجتماعية تم تفكيكها، خاص غير الأسرة، لكن جاري التحميل، جاري التفكيك. لماذا؟ لأن هناك الفرد فقط. فرد لماذا؟ لأن الفرد في الحقيقة في التصور فيما بعد الحداثة الفرد هو إلهه الشخصي. لماذا؟ بما أنه ليست هناك حقائق، هناك فقط وجهة آراء، فبالتالي كل إنسان يضع معاييره، فبالتالي كل إنسان يحدد ما هو الحق وما هو الباطل. وهذا هو أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى يصير هو الحاكم، والحاكم هو الله، لكن هنا فيما بعد الحداثة هو الهوى، فبالتالي يصير الهوى هو الإله، الإنسان هو إله نفسه. فالحداثة كانت ترى أن هناك يعني نوعا ما أخلاق، لذلك تجد يعني الأخلاق الكنسية وفي مقابلها يعني الأخلاق الكانطية، لما ناقش الأخلاق وضع يعني ما يسمى بالامبيراتيف كاتيجوريك، يعني نوعا ما إعادة صياغة للمفهوم الفطري ديال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك. Tu ne feras point à autrui ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse. يعني لا تفعل لغيرك ما لا تقبل أن يفعل لك. إلى غير ذلك. فكانت هناك يعني في الحداثة كانت نوعا ما هناك أخلاق، لكن فيما بعد الحداثة ليست هناك أخلاق. يعني ما تراه أنت أخلاقيا يراه الجار غير أخلاقي، والعكس كذلك. فالأخلاق قضية أذواق. لماذا؟ إن الأخلاق تتغير من مكان إلى مكان كما تتغير الأذواق من مكان إلى مكان. في المجتمع الحداثي كان نوعا ما المعيار هو المنفعة، وهذا من الأشياء التي ستبقى حتى فيما بعد الحداث. لكن في حين كانت المنفعة نوعا ما عندها معايير عامة، فيما بعد الحداث ستكون منفعة شخصية، كل يرى المنفعة في جانبه. وفيما كان كانط هو الممثل للحداثة، صار نيتش هو نبي ما بعد الحداثة. وده في وجهة نظره أن الجيد هو القوي، الجيد هو القوي. وهذا كان أشار إليها باسكال من قبل ذما لها، لما قال: n'ayant pu faire que ce qui fut juste fut fort, nous fîmes que ce qui fut fort fut juste. لما عجزنا أن نجعل العدل قوي جعلنا ما هو قوي هو العدل، يعني حكم وتسلط وتجبر وقهر، ومن بعد قال التخريجه بالعاميه. فهذا هي وجهه نظر نيتشه، يعني القوي. وهذه نظره داروينيه للمجتمعات، لان الداروينيه عموما يقال انها تتحدث عن البيولوجيا الى غير ذلك، وهذا غلط. الداروينيه هي مصدر فلسفه ما بعد الحداثه، يعني البقاء للأقوى والأصلح. بما أن البقاء للأقوى والأصلح، فالذي يستقوي على الآخرين هو الأصلح. وهذا الذي يبينه نيتش في كلامه، وخصوصا لما يقول أن حتى ظل الإله، هو في تعبيره هذا تعبير فلسفي وناقل الكفر كما تعلمون ليس بذلك، لكن في تعبيره يقول: حتى ظل الإله يجب أن نتجاوزه. لماذا؟ لأن ما هو ظل الإله في تعبيره الفلسفي؟ هو الأخلاق التي بقيت في المجتمع الأوروبي بعد أن همشت الكنيسة. الأخلاق كانت تأتي من الكنيسة، بما أن الكنيسة حوربت وهمشت بسبب تجاوزاتها وظلمها واضطهاداتها وصكوك الغفران وحروبها، تعلمون كلها. أصلا أوروبا كلها الفكر ديالها السبب ديالو هو الكنيسه، هو الظلم ديال الكنيسه، وبالتالي جابه التطرف بتطرف اخر. فبما ان في المجتمع بقيت بعض الاخلاق، بعض البقايا، عدم الغش، عدم يعني احترام الاخر، حب الاخر، كذا كذا كذا، التي كانت تسوق لها الكنيسه. لكن نيتشه يرى ان هذا كله في مصطلحه هو ظل الاله، يجب ان نتخلص منه تخلصا تاما، حتى يبقى المعيار الوحيد ما هو؟ الاستقواء. وهذا الاستقواء هو الداروينيه مطبقه، الداروينيه البيولوجيه مطبقه على المجتمع. وفي الاقتصاد نجد هذه المفاهيم مع من؟ مع ادم سميث. ادم سميث اللي يقال انه مؤسس الاقتصاد بهتانا وزورا طبعا. لكن ماذا يقول ادم سميث؟ يعني يجب ان نتخلص من البطه العرجاء. داك لو كانغبواتور يترك حتى يموت. ما تقوليش انت تمشي تساعده ولا تنقذه ولا باش تنقذه، باش تساعده. هو عاله، الا نقذتيه غتضيع فلوسك وتضيع وقتك، والمجتمع يحتاج اموالك ووقتك، وبالتالي اتركه يموت. هذا الفكر هو الذي يطبق اليوم في الاقتصاد، وهو الذي يدرس في كليات الاقتصاد. طبعا ليس بهذه البشاعة التي أصورها لكم، إن بهذه البشاعة ما يقبل حتى شي واحد، لكن كما كتعرفوا كما كتسوق الليبراليه والنسويه والعلمانيه يعني بواحد الباكجينغ زويون، الماركتينغ سامعين شويه بالماركتينغ. ثم كذلك في الحداثه هناك قضيه التطور، التطور جيد في حد ذاته، والشيء الجديد جيد، لماذا؟ لأنه جديد. والتطور جيد، يعني الآن لما تسمع المنبهر بالحضارة الغربية، الكلمة الوازنة التي هي في جوفها ظلمات، الحضارة الغربية متطورة. أعطيني تعريف الحضارة، أعطيني تعريف التطور. هل الحضارة معيار في حد ذاته؟ قصص الأنبياء في القرآن تقريبا جلها إن لم تكن كلها كان فيها النبي يتبعه الضعفاء، والظالم عنده الحضارة والتمدن والقوة، فرعون، عاد، ثمود، إلى غير ذلك من الأمثلة، كان عندهم التمدن والقوة والحضارة. حتى في قصة سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام يعني كان في إمبراطورية رومانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قريش، التجارة والقوافل إلى غير ذلك، فكان عنده القوة وكان عنده السلطة وكان عنده المال، بالتالي كان عنده الحضارة. كان الحضارة عند الرومان، كان الحضارة عند عاد وعند الثمود وعند الأقوام التي كانت مع فرعون، كان عنده الحضارة، الأهرام والبنايات إلى غير ذلك. لكن الحضارة ليست معيار، وهذا ما نستفيده من قصص، هذا من الأشياء، مئات الأشياء التي نستفيدها من قصص القرآن، أن الحضارة بحد ذاتها وسيلة وليست غاية. هذا لا يعني أننا نحارب الحضارة، لا، نحارب من يجعل، أو نحارب فكر من يجعل الحضارة هي الحاكم على كل شيء. وهذا هو الفكر ديال الحداثة، أن الحضارة هي المعيار. فبالتالي التطور التقني كله جيد، لا نتساءل هذا التطور من أين أتى وإلى أين يذهب وما معانيه وما مآلاته، لا، هذه أصلا يعني كما قال جيل دولوز، في جيل دولوز من الفلاسفة البنيويين ما بعد الحداثة، ويقول يعني ليس المطلوب الحقيقة، أو ليس المطلوب الوصول لنتيجة، وليس المطلوب تمييز الجيد من الرديء، هذه القيم أصلا فيها إشكال. المطلوب هو طرح السؤال، هو البحث، وهو كثرة ووفرة المعلومات فقط. إذا أكثرنا الأسئلة وأكثرنا المعلومات فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، يعني نوع من الهروب إلى الأمام. لماذا؟ لتفادي ما يسمونه في الغرب أحكام القيمة. أحكام القيمة، هذا جيد وهذا سيء. ما عرفتش واش بعضكم يعني ربما لم تعيشوا في الغرب، لكن في الغرب لما تجلس مع الناس هناك يتحارجون كثيرا من احكام القيمه. يعني تقول له هذا واش جيد ولا سيء، اخلاقيا يتحارج كثيرا، هو عنده فقط هذا يعني راي يحترم، هذا تطور وهذا مبهر وهذا عجيب وهذا استثنائي وهذا جديد وهذا غير معهود، يعني الفاظ تعريفات، لكن الحق والباطل لا، هذه اشياء من شخصيه الانسان. لذلك فيما بعد الحداثه ليس هناك يعني القوانين اصلا تسير التاريخ، والجديد يعني ليس بالضروره جيد، قد يكون جيد قد يكون رديء، يعني كل احتمالات. ثم كذلك في الحداثة من الأشياء المهمة أن هناك يعني قراءة موضوعية للحن، هناك معايير بناء عليها نحاكم الأشياء التي تدور بنا، لذلك العالم ممكن أن نفهمه بشكل موضوعي. ومن المسائل التي تساعدنا في قياس موضوعية العالم النماذج الرياضية، الموديل ماتيماتيك، الموديليزاسيون، مطبقة على العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية إلى غير ذلك. ما بعد الحداثة الذي نستفيده هو أن الموضوعية وهم، هناك فقط آراء. الأخلاق شيء شخصي، لا يعني لا علاقة له بالمجتمع. لا يمكن أن نثق بالعقل. وهناك تأنيث للأفكار، يعني مثلا ممكن نقول أن الحداثة كان يغلب عليها فكر نوعا ما يحاكم سلوكيات نوعا ما رجالية أو ذكورية، ليس بالمعنى الذكوري الذي استعمله النسوية، لكن فقط معنى رجال. أما فيما بعد الحداثة، جانب الإحساس وجانب العاطفة وجانب التجربة الشخصية أهم، وهذه أشياء تفهمها النساء أكثر من الرجال بكثير. ولذلك هناك فيما بعد الحداثة هناك نوع من تأنيث المجتمع، وهذا يعني تأنيث أفكار المجتمع، وهذا مسألة عادية. ملي كتشوف النسوية الموجة الثالثة بدات، باش النسوية بدات بالحقوق التصويت والعمل، الموجة الأولى، الموجة الثانية يعني جسدي وكذا وكذا، الموجة الثالثة قوس قزح بكل بساطة. علاش؟ لأن هذوك الذكور اللي كانوا تما لما أفرغوا من رجولتهم، يعني ولما ترجلت النساء في لما يعني أخرجنا لإعطائهم نفس الأدوار اللي هي أدوار رجال، فبالتالي يعني بدأوا كثير من الذكور يحسون أحاسيس النساء، وكثير من النساء لا يرين بينهن وبين الذكور، يعني شنو الفرق أصلا؟ أنت كتخدم أنا كنخدم، أنت كتنفق أنا كتنفق، أنت كت شنو يعني ما هي الفوارق؟ وبالتالي لم نعد، بما أننا مررنا من التكامل إلى المساواة، بما أنها مساواة مطلقة، فالمساواة مطلقة تقتضي قوس قزح. هذه مسألة يعني الإنسان الذي لا يرى هذه المتتالية هذه راه عنده شي مشكل في التفكير، مسألة طبيعية. وهذا تنبأ له عبد الوهاب المسيري في كلامه في الثمانينيات على ميول المجتمع الأمريكي للشذوذ. ثم من استنتاجات ما بعد الحداثة أن فلسفة الأنوار لم تستطع تحرير الإنسان، ونعيش في عالم السيطرة فيه والمراقبة أكثر من أي وقت في الماضي. هذه يعني من استنتاجات ما بعد الحداثة. طيب، ربما هناك بعض التعليقات على هذه التصورات المتعلقة بما بعد الحداثة. أولا، ما بعد الحداثة والحداثة لا تزال فيها المعايير مادية، هذا قاسم مشترك، في حين معيار النجاح متعدد الروافد، لكنهم لا يعترفون بالمعايير ما يسمونها ما وراء المادة، أو بتعبيرهم هم ميتافيزيك، وبالتعبير البشع المستعرب الميتافيزيقا اللي كيستعملوها بعض الكتاب والفلاسفة اللي كيستخلصوا المفاهيم ديالهم من الأشياء التي يعني كانت في الحداثة وتغيرت فيما بعد الحداثة من الجانب الاقتصادي، هو التصور العلموي للاقتصاد. الاقتصاد ما بعد الحداثة يعترف أن الاقتصاد ليس بعلم كما يتصور علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى غير ذلك. هذا يعني اعتراف نوعا ما في الطريق الصحيح، وما بعد الحداثة فيها بزاف ديال الأخطاء، لكن على أي حال عموما ملي كيجي واحد الفكر قد يستفاد منه بعض الأشياء. وكذلك تجاوز قضية منطقية الإنسان، لأن حصر المآلات وتصور النتائج هذا يعني شيء يعني وهم، هذا خيال. كل إنسان ملي كيشري شي حاجة كيكون واحد الجانب عاطفي كبير في هذاك عملية الشراء، كتكون الحسابات يعني نوعا ما عامل من العوامل التي تدخل في العملية. ثم كذلك يعني أولوية رأس المال ليست حاضرة بقوة في قصة ما بعد الحداثة مقارنة مع الحداثة. كذلك ما بعد الحداثة، الفكر ما بعد الحداثة مع الأسف لم يعالج بعض الحتميات التي هي أقوى من الحداثة ومن ما بعد الحداثة معا. ومن هذه الحتميات الربا، وسيطرة رؤوس أموال ربوية على الاقتصاد العالمي. هذه يعني ما هذه ما تنوحش مع الأسف. وهذه المسألة يعني في الحقيقة هي من المسائل التي تفسر لماذا الفكر الغربي يعني يتبعثر من تيار إلى تيار إلى تيار إلى تيار، تيارات يعني تتعاقب في أشياء يعني فيها بعض الأشياء تنفع البشرية وتضرها، وبعض الأشياء لا تنفع البشرية وتزيد في ضررها. ثم كذلك من الأشياء التي تستفاد في اقتصاد ما بعد الحداثة ربط النظريات الاقتصادية بسياقها، لأن في الحقيقة النظريات الاقتصادية التي تدرس لنا في الجامعات مرتبطة بسياق ما، وهي وليدة السياق الذي هي مرتبطة به، وراهينا بذلك السياق، وليست دائما كونية وتنطبق على الجميع. يعني هذه مسائل يعني هي كذلك أوهام من الأشياء التي تدرس في شعب الاقتصاد. من الأشياء المهمة المميزة لفكر ما بعد الحداثة هي السيولة الفكرية، يعني النسبية، يعني كل آراء تحترم، كل شيء نسبي. هذه العبارة ديال كل شيء نسبي يعني خطيرة جدا، يعني خطيرة مدمرة، لأن الإنسان إذا اعتبر أن كل شيء نسبي فحتى الله، كما جاء في عبارة الإمام ابن تيمية رحمه الله: الذي يعتاد اعتراض الشرع بعقله لا يكاد الإيمان يستقر في قلبه. كيبقى ديما في الشك، واخا يعني يصلي ويزكي وكذا كيبقى ديما. علاش؟ لأن الحاكم عنده هو العقل. والمشكل أن هذا الإنسان اللي كيبقى فيه أنا شخصيا، وأنه لو سألته ما هو العقل؟ يقول العقل هو العقل، التفكير، المنطق، كذا. ما هو المنطق؟ المنطق هي شيء منطقي اللي كيكون لوجيك. ما هي اللوجيك؟ اللوجيك هو الشيء يعني خادم من تعريف لا تعريفه في الحقيقة يسبح في الظلام. لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر ليس هناك عقل، هناك عقول. والعقل الغواتيمالي ليس هو العقل المنغولي، وليس هو العقل الأوزبكستاني، وليس هو العقل الأسترالي. كل عقل ينشأ في بيئة. نعم هناك ضرورات عقلية يتحاكم إليها لكنها قليلة جدا. أما العقل بالتصور الذي يعطى لنا هذا وهم، هذا فقط يعني أدلجة ونوع من التطرف الفكري ومن الظلامية في حقيقة الأمر. لأن هذا الاستعارة بالعقل كقاض وهمي على الخصم هذا نوع من الظلامية. إن هذا العقل نفسه لا تستطيع تحرير المعنى الذي تنسبه إليه. ثم كذلك هناك شيء يميز ما بعد الحداثة مقارنة مع الحداثة، هو الانحراف الأخلاقي. هذا من الأخطار والانحطاط الأخلاقي. فيما كانت الحداثة يعني وارثة لما سماه نيتش زورا وبهتانا ظل الإله، يعني بعض الأخلاق بعض المعايير، راه في أوروبا في قبل القرن 19 ما كانتش المرأة كتخرج بشعرها عريض، كان ديما الشابو. رجعوا للأشرطة اللي بالأبيض والأسود قبل سنة 1900، أمر يعني لا يكاد يرى. أما باش تشوف الصاية وكذا هذا يعني لا يمكن، هذا لا يمكن أصلا. كانت هناك دور فساد كما كانت دائما في البشرية لكنها مغلقة، الإنسان يجب أن ينقب ويبحث ليجدها ليفسد فيها. أما على الشارع العام والساحة العمومية كانت الأخلاق التي بقيت من الكنيسة تحكم. لكن في اقتصاد ما بعد الحداثة قلش أخلاق، هناك أسواق، ليست هناك أخلاق، هناك أسواق. فانت أعجبك ميول ما، هذا الميول إن كان فيه بيع وشراء فهو سوق، مرحبا، خصوصا إذا كان فيه ربح. أنت أعجبك تصور ما، إذا كان في هذا التصور ربح فهو سوق. ليش أخلاق ولا غير أخلاق؟ وهنا يتميز اقتصاد ما بعد الحداثة على اقتصاد الحداثة. وهذا من الأشياء التي تعجب رأسمالية، إن رأسمالية يعني في إطار ما بعد الحداثة تجد ضالتها أكثر بكثير مما كانت تجده في اقتصاد الحداثة، لأن في اقتصاد الحداثة كانت تزاحمها مؤسسات السلطة العسكرية وسلطة الكنيسة وإلى غير ذلك، كانت يعني نوعا ما تؤطر تصرفات. لكن في ما بعد الحداثة خلاص، الداروينية الاجتماعية والليبرالية الفلسفية المطلقة، ويعني حدث ولا حرج وبيع واشتري ولا حرج، فقط لا تقم بإضرار، أنت حر ما لم تضر. هذه العبارة اللي فيها زور كبير، لأنك في الحقيقة لست حرا، أنت محكم بقوانين وأعراف ومعطيات وأب وأم وأخ وأخت وابن وبنت، أنت محكم من تقريبا جميع الجوانب، فما كاينش الحرية وهم. وإذا خرجت من هذه الدوائر ظنا منك أنك تتحرر، تذهب إلى دوائر أخرى تحكمك. مشيتي المجموعات ديال راب ولا الهارد روك، أعرافهم ستحكمك. لماذا؟ لأنك أحببتهم، والمحب لمن يحب مطيع. أنت خرجتي من إحكام اللي كان بعضه في الصالح ديالك، وخرجتي الإحكام اللي هو كله ربما فساد عليك. فما بعد الحداثة تقوم بتفكيك المجتمع وتضخيم مكانة الأنا وسلطة الأنا والأنانية، وهذا يعني يتماشى مع السيول الفكرية التي يسبح فيها نظام هذا الحداثة. وهذا المنظومة عموما إذا أردنا أن نلخص يعني انتقاداتها للحداثة من ناحية اقتصادية، في اقتصاد ما بعد الحداثة هناك انتقاد للعقلانية، فما بعد الحداثة لا تعترف بالعقلانية المطلقة، بل تقول إن للعواطف أدوار والأعراف لغير ذلك، وتنتقد ادعاء الاقتصاد الكلاسيكي إيجاد توازنات في الأسواق، فتقول يعني ليس هناك توازنات، أوهام يعني تقلبات مرحلية وتلاطم أمواج وأمواج أخرى. وتنتقد الشمولية، إن اقتصاد الحداثة كان يقول لك هناك تصور مثالي للإنسان وللاقتصاد على الصعيد العالمي، وهذا مدرسة ما بعد الحداثة يعني تنتقده بشدة، لأن هناك خصوصيات، هناك تاريخ لكل حضارة، وهذه الأشياء يعني ليست شاملة. وفي مقاربة اقتصاد ما بعد الحداثة هناك تركيز على دور القوة في تشكيل الاقتصاد الحالي، وهذا من الأشياء التي انتبهوا إليها، انتبهوا إلى أن في الحقيقة كما ذكرنا عن باسكال ليس العدل هو المهيمن. يقول لك أنا مشيت لأوروبا، ذاك العبارة الخرافية الطفولية كتجيني، أنا وجدت إسلام بلا مسلم، أزقة نظيفة، شوارع، إضاءات، هذا نتاج احتياجات مادية محضة، ليس هناك أخلاق قرآن. فبالتالي الأخلاق غير المادية تجدهم فقراء فيها. مثلا تقول لي رشوة ما كايناش بزاف تما، علاش؟ لأن النتيجة ديالها مادية، إذا ما كانتش رشوة الاقتصاد يكون أفضل، فبالتالي سنحارب الرشوة. السرقة تحارب، لماذا؟ ليس لأنه اعتداء على حرمة مال الغير، ما كاينش شي حاجة سميتها حرمة، لأنه يحدث اضطراب من الناحية الأمنية والاقتصادية. فمحاربة السرقة هدفها مادي، الشفافية، ماشي من باب يوم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والأمانة في المعاملات، لا، إن الشفافية governance، la gouvernance، الحكامة الجيدة في جميع المستويات إذا كانت موجودة كتعطينا نتائج اقتصادية أفضل. لكن الأخلاق التي عندهم فقط فيها ما هي؟ الشرف، الشرف تقريبا يعني صارت شيء يعني منعدم، شهامة، رجولة، الغيرة، هذه الغيرة هذه يعني تم تحطيمها وتحطيم أركانها الآن. يعني نعطيكم غير واحد المثال، واحد كيعاود القصة ديالو، يعني كان مع واحد الفتاة وقالت له ذاك الفتاة أنا ربما يعني قبل منك عاشرت تقريبا ربما 100 رجل، ف يعني واخا نحيدوا الغيرة، هذا بلا غيرة ولكن ما قدرش يدوز، يفكر بقى كيفكر بقى خروج كيدور كيفكر، ما قدرش، لان علاش؟ لان ربما كون قالت له 10 ولا 5 20 هذا من العرف، صار من العرف عنده، لكن 100 ماكنش. فلكن غيجي واحد النهار ان فقط من ناحيه ديال الايام الموجوده في السنه ما تقدرش تفوت 100، لكن يجي واحد النهار اللي حتى هذه المساله يعني ربما ستصير من فهاد قضيه الغيره، قضيه هاد الاخلاق التي لا يعني لا تحدث اقتصادا او معيارا ماديا ماتت، هذا باعتراف ما يسمى بمفكريهم، واخا يعني لا يثق بهم، جوج مفكرين معروفين في الغرب فرنسا خصوصا قالوا يعني فعلا الاسلام متجاوز بمراحل علينا احنا من ناحيه بعض الاخلاق مثل هذه، مثل الشرف، الغيره، مثل العرض، لا مش من العرض، ما بقاش العرض، ولذلك ما معنى الزواج اصلا اذا صار كل شيء مباح؟ لماذا اصلا الزواج؟ الآن من الناحية الغربية الزواج قرار غير منطقي، إن بدون زواج في حالة الفراق ما تخسر والو، إلا تزوجتي غيحيدو الكنس، من الناحية المنطقية البحتة هم يدفعون الناس إلى عدم الزواج، وهذا الشيء اللي داروا كونكوبيناج، يونيون سيفيل، باكس إلى غير ذلك من الأنظمة التي أحدثوها لتقنين انحرافهم وانحطاطهم الأخلاقي فقط بكل بساطة. فكذلك ما بعد الحداثة يعني تركز على ميادين أخرى مثل علوم الاجتماع والتاريخ والسلوك وعلم النفس في تطعيم علم الاقتصاد، لأنه في الحقيقة النظرة العلموية التي أريدت لعلم الاقتصاد هي تزوير للاقتصاد، الاقتصاد ماشي علم بحث منطقي دقيق، لا هذا غلط، وهذا الذي أدى بالاقتصاد لهذه الكوارث، إنهم يحدثون نماذج ويصدقون هذه النماذج من باب اكذب 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 حتى تصدق نفسك. مثال بالنسبة ربما اللي سمعوا التداول والفينانس والمشتقات المالية، نموذج بلاك اند سكولز، نموذج بلاك اند سكولز هو نموذج رياضي يستعمل في تقييم أثمنة القيم في السوق المالية، لكن هذا النموذج عنده تقريبا واحد 7 ديال المسلمات، 7 ديال زيبوتيز، كثير منها ما كاينش في السوق، لكن بما ان جميع الطلبه كيقراو هذا النموذج ملي كيخرج يخدم شنو كيفاش غيدير التقييم ديال القيم في السوق هذا النموذج، بما ان جميع الطلبه كيقراو هذا النموذج واخا ما كاينش في الواقع، وبما انهم اللي كيخرجوا يعملوا كلهم كيطبقوه كيولي هذا النموذج كاين في الواقع، ولكنه غير موجود في الواقع لانه صحيح، موجود في الواقع لان الجميع يصدقه، لكن بما انه يستلزم مسلمات اوليه فالواقع يكذبه في بعض الاحيان، ولذلك نقع في الازمات، الازمات التي يسميها نيكولا طالب، نسيم نيكولا طالب، لي سينيو نوار، شنو لو سيني بالعربيه؟ ذاك الطير العنيف والابيض وعنقه طويل، ها؟ سنونه، أو هذاك سنونه. المهم هذا الطير هذا كان الغرب، يقول إذا وجدنا هذا الطير فإنه أبيض بالضرورة. علاش؟ لأنهم لم ي... في في اكتشافاتهم كذا لم يروا في أي قارة هذا الطير باللون الأسود، لكنهم اكتشفوه واحد النهار في أستراليا، فقالوا هذا يعبر عن الأشياء النادرة جدا، وهكذا الأزمات المالية بالنسبة لهذا الاقتصاديين تعبر عن الأحداث النادرة جدا. ثم في الاقتصاد ما بعد الحداثة نركز أكثر على قضايا عدم المساواة والبيئة والنوع والمسؤولية الاجتماعية إلى غير ذلك من الأشياء التي هي في الحقيقة ترقيع لنزيف، أنا أعبر عنها هكذا، هي ترقيع لنزيف. هو فعلا ذاك المريض إذا كان عنده نزيف وما درتش ولم تجري العملية، لكن فقط قمت بخياطة هذا الجراح ووضع القطن وكذا، ثم يعني سديتي كل شيء، فعلى المدى القصير سيظهر أن كل شيء على ما يرام، لكنه سيموت بعد ساعات. هذا ترقيع لنزيف، كذلك هذه الأشياء التي توضع على الاقتصاد. فبالتالي هذا الاقتصاد ما بعد الحدث ليس نظرية محكمة واحدة، بل هي يعني روافد ورؤى لبعض الاقتصاديين تجتمع في هذا التيار. وفي الحقيقة يعني هناك تصورات ربما يضيفها الاقتصاد الإسلامي كبديل عن هذه المنظومة. فمثلا الإنسان في الاقتصاد الإسلامي ينظر إليه ككل، كعضو من المجتمع، كفرد وكمكون في مجتمع متكامل، وهذا ذكره ابن خلدون في الجزء الخامس من المقدمة. ثم كذلك الاقتصاد ما في الاقتصاد الإسلامي المنفعة ليست هي المعيار الوحيد، يعني هناك الحق والباطل، هناك الحلال والحرام. فالتراضي مثلا ليس معيارا كافيا في العقود في الاقتصاد الإسلامي، ممكن تكون تجارة عن تراضي لكن في الحرام، هذه غير مقبولة. مثلا تجارة عن تراضي في شركة من الاتصالات أرسلت طنبلة، يعني قرعة للحج والعمرة، ستشارك معنا أيها المشارك العزيز في مسابقة للفوز إن شاء الله برحلة العمر، وهي حج يعني وعمرة. و حقيقة يعني ترى عجب العجب، يعني ستشارك معنا بالميسر وبالقمار، وستذهب للحج والعمرة بأموال نهبت من أناس آخرين برضاهم، دخلوا هنالك وكانوا يحبون الحج والعمرة مثلك لكنهم لم يحصلوا عليها، وأنت ستذهب سيستدعونك في برنامج تلفاز وكذا، وكيفاش كتحس؟ والله يجزيكم بخير، انا يعني كنت كنتسنى هذه الرحله وما كانش عندي، نتمنى من الله انه يعني تكون رحله، رحله العمر وكذا. سيوله المفاهيم، يعني انسان صار سائلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والجار يهنئ والعائله تهنئ والام تفرح والابناء يفرحون، يعني لخبطه شخبطه مطلقه. نسأل الله العافية. فنعم التجارة في الحرام لا تجوز وإن كانت في عن تراضي. منفعة ليست وحدها ما يؤثر، كذلك مسألة رزق ليست هناك في اقتصاديات ما بعد الحدث مسألة اسمها رزق، لكن في الاقتصاد الإسلامي هناك قناعة وإيمان راسخ بقضية الرزق. هذا يولد أو يولد في نفوس الناس الذين لا نعتبرهم كما يعتبرهم الاقتصاد الحداثي مستهلكين، ديزاجون ايكونوميك كونسوماتور. الناس ماشي مستهلكين، الناس هما ناس اولا، الانسانيه البشريه بدات تغيب، فالرزق مضمون، فبالتالي الانسان يستريح. هل معنى الاستراحة هو التوقف عن العمل أو الاتكال؟ طبعا لا، إن يستريح. لذلك الآن صارت الدول الغربية من أتعس الدول بمعيار استهلاك مضادات الاكتئاب. يعني أعلى دول في العالم التي تباع فيها مضادات الاكتئاب هي الدول الغربية، أعلى دول الانتحار الدول الغربية. كيقول لك هذوك الناس السعداء، لا، هذيك السعادة المادية بوحدها. شوف السعادة الدينية، عندهم دخل وعندهم ناتج عن ابتكار، وناتج كذلك عن احتلال ونهب ونقل للثروات إلى غير ذلك. راه قالها يعني وشاهد شاهد من أهل اللي مزيان، اللي جوج المجرمين كيتخاصموا كيبداو يفتحوا بعضياتهم. ف بعض الرؤساء ديال الدول الغربية بداو كيفضحوا كيف الولايات المتحدة تستعمل الدولار في إغراق الدول العالمية في التضخم. يعني انت كدولة شرقية إلا بغيتي مثلا تقرع هذا الماء والبلاستيك غير موجود عندك في بلدك، خصك العملة الصعبة، تحتاج العملة الصعبة. هذه العملة الصعبة لكي تحصل عليها يجب أن تعمل وتصدر، يعني يجب أن تعمل، يعني يجب أن تبذل ساعات عمل كدولة لتحصل على عملة صعبة وتشتري بها البلاستيك لتضع الماء في القنينات. هذا جميع الدول غير واحدة، شكون هي؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية إذا بغات العملة الصعبة كطبعها بكل بساطة، ماشي بكل بساطة، عنده 12 ديال لي بورت افيون، و لي بورت افيون هما حاملات طائرات تتجول في العالم حتى تحرص على هذا الامتياز الذي اكتسب لأنهم صدروا الحضارة للعالم. ف يعني كذلك يعني مثلا في التصور الإسلامي للاقتصاد الطبقات ليست في صراع كما صورها ماركس. ماركس داخل في إطار الاقتصاد الحداثي والكلاسيكي، لكن بتصور آخر، هو مادي ولكن تصور آخر. ولذلك من ألاعيب المنظومة الغربية أنها تضعك في ثنائية مفتعلة. يعني أنت كطالب اقتصاد شو الاختيار اللي عندك؟ يا الليبرالية يا الماركسية. فنصور لك الماركسية كأنها وحش، هي فعلا نوعا ما وحش. كنقول لكم المهم تختار، كتمشي الليبرالية، كتولي انت كاقتصادي بما انك ترعرعت في هذه المنظومة اللي كدير 30 و 40 و 50 عام، كيجي واحد يقول الاقتصاد الإسلامي بحال لك يعني كيدارك في ودنك. لماذا؟ لأنك لم تسمع به أصلا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول. فبالتالي بما انك لم تسمع به، الانسان عدو ما يجهل. فكيف بدي تضحك؟ شو الاقتصاد الاسلامي؟ انتوا ما دراوش. الا كان شي سامعه شي ليله شي كذا، واخا اقتصاد خلي داك الشيء للناس ديال الاقتصاد، خليك الزم حدك، الزم حدك تكلم لي في الاقتصاد الاجتماعي. طيب رجعوا لنا. ف لماذا؟ لأنه لا يدري أن هناك منظومة أخرى المسكين لم يدرسها في الجامعة ولا في مدارس الاقتصاد ولا في الأقسام التحضيرية ولا في الثانوية ولا في البكالوريا ولا حتى في الدكتوراه. فكيقول لك المهم بغيتي الليبرالية ها هي، بغيتي الماركسية راه ما بقاش الماركسية. كانوا أساتذة الجامعة في المغرب في الثمانينيات تقريبا اليسار، كل شيء تقريبا مسيطر على الجامعات، ما بقاش يعني نقص داك الشيء بشكل كبير. كذلك من الاشياء التي لا توجد لا في الحداثه ولا فيما بعد الحداثه من الناحيه المعياريه، ولذلك عبد الوهاب المسيري ركز كثيرا على مشكل المعياري، قضيه المعياري. ما هو المعيار النهائي للنجاح؟ ما هي قيمك النهائيه؟ فيما بعد الحداثه ليس هناك معيار وليس هناك قيم نهائيه اصلا. الانسان تائه يسمح يسبح هكذا والأمواج التي تأتي تحمله، فهذا حملته موجة الهارد روك، وهذا حملته موجة روتيني، وهذا حملته موجة كذا، وكل واحد الموجة اللي كتجي كدير، وهذا حملته موجة الإلحاد، وهذا حملته موجة التشكيك في السنة، وهذا حملته موجة التنوير وإعادة قراءة النصوص، وبدعة إعادة قراءة النصوص. وهذا حملته موجة الهجرة إلى الغرب، وصافي لا بوليتيك دو لوتروش، يعني ما عجبنيش أنا هذه البلاد، غندفن راسي وغنمشي لبلاد أخرى. الموجة اللي كتجي كتدي. لماذا؟ لأن الإنسان الفارغ داخليا من القيم والأسس الإيمانية والعقدية هو مثل ريشة، الريح الأولى التي تأتي تذهب به. فنتيجة طبيعية أنك ترى الشباب اليوم يعني يدخلون في مجموعات ويحدثون صراعات لا يعني غير موجودة أصلا. واحد النهار جالس واحد الفندق يعني طاولة الشباب يعني ذاك 13 14 وإنسان ويلا حس أنه امرأة، كيفاش تعيط له؟ واش تعيط له إيل ولا تعيط له آن؟ تعيط له إيل، إيل مزيانة، ولا تعيط له فو؟ هي تفو مزيانة، والمرأة إلا حست براسها راجل شنو غتعيط لها؟ خاص تحترم الاختيار، عرفتي يعني عرفتي سيغياليست هذه هي الكلمة، يعني فوق الخيال، نقاش فوق الخيال، وأنا جالس ومع العائلة ديالي، يعني كنسمع ذاك النقاش وكنقول يا للقاع الذي وصلنا إليه ولازلنا نحفظ. علاش؟ لأن من الغرب يفعل هذا، دابا الغرب بدا كيدخل هذا الشيء ديال، ولذلك هذاك المتصهين جوردان بيترسون الذي خصصت له شريط في قناتي اللي رد على تراهاته لما خاطب المسلمين، راه موجود بالعربية والإنجليزية. هذاك المتصهين يعني هدد بالطرد من الجامعة لأنه رفض أن ينادي يعني إنسانة ولا إنسان بالاسم الذي اختاره لنفسه. مثلا قال له مثلا هو ولد وقال له عيط لي آل ولا أنت، ما قبلش ما قبلش، فعيط له بداك الشيء اللي معروف في المجتمع، فهدد بالطرد من الجامعة. اللي تروا يعني كم اليوم الى مشيتي للجامعات الغربيه وشفتيو لي ديبارتمون لي ديبارتمون في الجامعه شنو نسميهم، اقسام اقسام دراسات النوع يعني ملايير الدولارات تصرف لفهم نوع الانسان. واين يذهب هذا الانسان وهذه الانسان التي تصير انسان ثم تندم فترجع تريد ان ترجع انسانه، وفهم الاختيارات والميولات والاشياء التي تؤثر على الاختيارات النوعيه، يعني شخبطه ولخبطه لا تفيد الايمان ولا الانسان ولا حتى الحيوان، لكن تقربه من الحيوان مع الاسف. فهذه الاشياء الناتجه عن هذه السيوله تميز اقتصاد ما بعد الحداثه، والعطاء والسخاء مثلا غير موجود، لان بما ان المعيار هو الماده اصلا كما يقول الاقتصاديون، اذا اعطيت هذا لانك تريد زياده منفعتك من شهره او سمعه او شيء، يعني العطاء في سبيل الله هذا غير موجود الا قله قليله من الناس اللي عندهم مازال بعض بقيت فيهم بعض القيم. ثم كذلك قضايا يعني اننا لسنا انسان اقتصاديا فقط، وان الشرع فوق الحريه، وان في الاقتصاد الاسلامي ربح يعني ليس بسرقه، وليست هناك ندره في الموارد الطبيعيه، ان كل شيء خلقناه بقدر. فبالتالي الله سبحانه وتعالى قدر في الارض اقوتها، بالتالي كل شيء بمقدار. المشكل فينا احنا ماشي في الموارد الطبيعيه التي هي مخلوقه بوفره الحمد لله، ولكن احنا فينا الاسراف، فينا التبذير، من الكسل، فينا بزاف الحوايج. فهذه عموما يعني واحد نقدروا نقولوا نوعا ما الاشياء التي تميز ما يمكن ان ياتي به الاقتصاد الاسلامي، والا فعندي اشرطه لمن اراد ان يتعمق في الاقتصاد الاسلامي. وهذا ما بعد الحداثه يورث نوع من التيه، هذه النسبيه المطلقه تورث نوع من التيه، ولذلك تجد الداخلين في الإسلام كثر، وأغلبية الداخلين في الإسلام داخلات مش يرسل هي لازم في الدين الذي هو المفروض يضطهد المرأة. يعني المفروض الإسلام كي يظلم المرأة وما كيكرهاش وكذا وكذا، هذه روايات المرتدين يخرجوا من عندنا ملاحدة. لكن هما اللي ترعرعوا في ذلك الشيء الذي يجري وراءه الملاحدة هو المجتمع الغربي وما كبروا فيه. فالآتين منهم الآتون منهم إلى خدنا ستاتيستيك من ناحية الإحصائية مجموعة الآتين مثلا خدنا 1 مليون أطلق الأغلبية نساء. لماذا الأغلبية؟ لأن في مجتمع ما بعد الحداثة أولا كان ذاك المساواة المطلقة، فبالتالي مابقاش هناك شيء يعني هو كرامة المرأة والغيرة على المرأة وحياء المرأة وحماية المرأة وتكريم المرأة والغيرة على المرأة وهذا الشيء كله مابقاش. خاص تولي بحال الراجل مش عاد ترتاح، وفي الحقيقة ما كترتاحش كتولي تعيس. فهاد النساء ملي كيديروا معاهم استجوابات كيقول لك لماذا دخل الإسلام؟ لأن وجدنا فيه الفطرة. هذا كتعاود كتقول لهم كنت ملي كان لما اذهب الى يعني الليالي لي غالا ولا سواغي لي كوكتيل لي ديني وداك الشيء، داكشي ديال الحداثه الحضاره يعني والكؤوس ديال الشامبان الفساتين المبهره والراقيه والالبسه المطروزه الموقعه سيني نقدروا نقولوا سيني موقعه الاصليه الى غير ذلك. هذه كتعاود هذا الاحساس ديالها. هذه وحده كتقول ملي كنت كنشوف الزوج ديالي يقبل النساء الاخريات كنت يعني ما كنقدرش. هذا احساس ديال وحده، مساله ديالها هذه احساس ديال الشخص. علاش؟ لان الفطره لا تقبل هذا، لان هذيك الاولى اللي غيقبلها دايره ريحه ربما ريحه ديال احسن ديالي انا، والثانية اللي غيقبلها دايره فستان ربما الفستان ديالها احسن ديالي انا، والثالثه اللي غيقبلها ربما عندها جمال في الوجه الوجه ديال احسن ديالي. فطبيعي جدا انها تغار على الزوج ديالها، ولكن الحضاره الغربيه لا تعطيها هذا الحق. مش حق تغار. واش انت ظلاميه؟ واش انت رجعيه؟ ميمكنش، عيب. خصك تقرا يعني خصك تكوني في الحضاره والفساتين، لكنها وجدت في الاسلام ضالتها. علاش؟ لان الاسلام يتوافق مع الفطره، ذاك الاحساس الداخلي الذي نولد به الذي من الممكن ان يتغير. راه الفطره تزور انسان كيكبر في واحد الاعلام في واحد التعليم لكل يوم يضرب فطرته واحد الوقيته الفطره ديالو ما غاتبقاش. ولذلك من علامات الساعه ان لا ينكر المنكر، ان الانسان حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروف. نعم. وهنا هذه النسبيه المطلقه، هذه النسبيه المطلقه هي او اكبر شيء ممكن ان نميز به ما بعد الحدث. هذه النسبيه المطلقه تؤدي الى التعاسة، الى فقدان المعنى للحياه. لذلك قال وودي الين واحد المخرج السينمائي معروف عندهم كيتكلم وقال حقيقة هذه الحياة إذا تأملت فيها فهي تعيسة بائسة، أتينا من لا شيء ونعيش واحد الفترة وهو كبير يعني قرب يموت فبدا كيفكر في الشيء ونذهب إلى لا شيء. إذا جلست هكذا تتأمل في هذه الحياة يصيبك البؤس الحزن والاضطراب. لذلك دورنا نحن في هوليوود هو إلهاء الناس. هذا الفيديو قلبوا عليها في 3 دقائق، 3 دقائق شهادة رائعة رائعة كيعطيك ديك الخلاصة. نحن دورنا إلهاء الناس، لأن الإنسان اللي ملهي ما يتأملش. واش عمرك أنت ما بين جوج ديال السكرول انستغرام بديتي كتفكر في معنى الحياة؟ يعني هذا لا 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 يعقل، ما عندكش الوقت أصلا. والسطحية اللي ولات اليوم ما بقاش كتخلي لك أصلا الآليات العقلية والذهنية باش تفكر في معنى الحياة. 2019 كان المعدل ديال المشاهدة ديال الفيديو واحد هو 4 دقائق تقريبا، الآن أقل من دقيقة. هذا الجيل ديالنا 2019 2024، في 5 سنين نزل المعدات ديال مشاهدة الفيديو من 4 دقائق لأقل من دقيقة.